وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرض الأخير: ما إذا ورد خبر ضعيف يدل على الاستحباب وورد خبر صحيح ينفي الاستحباب، كما لو ورد خبر يدل على استحباب غسل يوم الغدير وورد خبر صحيح ينفي رجحانه. وقد يقال حينئذ بأن أخبار من بلاغ لا تشمل الخبر الضعيف الدال على الاستحباب، وذلك لأحد وجهين: الوجه الأول أن يقال إن الموضوع المأخوذ في أخبار من بلاغ هو البلوغ، ولا يصدق البلوغ مع العلم بكذب الخبر، سواء كان علما وجدانيا أو علما تعبديا. فكما أنه لو علمنا بكذب هذا الخبر في نفسه لم تشمله أخبار من بلاغ لعدم صدق البلوغ مع العلم بالكذب، كذلك إذا علمنا تعبدا بكذبه وقيام خبر صحيح ينفي استحباب هذا العمل، علم تعبدي بكذب ما دل على استحبابه بمقتضى ما دل على أن حجية خبر الثقة بمعنى جعل العلمية، فحجية الخبر النافي للاستحباب بمعنى العلم تعبدا بعدم الاستحباب. ولكن الجواب عن هذا الوجه أنه وإن اخترنا فيما سبق أن عنوان البلوغ لا يراد به مطلق الورود، فليس كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يصدق عليه عنوان البلوغ المأخوذ في صحيحة هشام، كما أنه ليس المراد بالبلوغ في صحيحة هشام مطلق الإخبار، وإنما البلوغ عرفان هو إخبار خاص، وهو الإخبار الذي يحتمل صدقه احتمالا عرفيا، ولذلك لا يشمل عنوان البلوغ الخبر المعلوم الكذب، وإن صدق عليه عنوان الإخبار وصدق عليه عنوان الورود والسماع، ولكن لا يصدق عليه البلوغ عرفا مع العلم بكذبه، سواء كان كذبا مخبريا أو كذبا خبريا، أي سواء علمنا بأن هذا الخبر مخالف للواقع جزما لأن الواقع عبارة عن عدم استحباب غسل مثلا غسل يوم الغدير فهذا هو الكذب الخبري، أو علمنا بأن المخبر كذب في هذا الخبر لكن لعل ما كذب به مطابق للواقع، فهو جزما لم ينقل هذا الخبر عن النبي، جزما هو كاذب فيه، ولكن لعل ما أخبر به مطابق للواقع، فالكذب حينئذ مخبري لا خبري. فسواء كان الكذب خبريا أو كان الكذب مخبريا لا يصدق عليه عنوان البلوغ عرفان ولا أقل من الشك في ذلك. وأيضا لا نحرز صدق عنوان البلوغ على ما إذا قام منشأ عقلائي على خلاف مؤدى الخبر، بحيث يكون مؤداه محل الريب محل التهمه، نظير ما إذا كان الراوي معروفا بالكذب، فلو روى لنا هذا الخبر راو معروف بالكذب وإن لم نعلم كذبه في هذا الخبر بالذات إلا أنه معلوم الكذب ومعروف بالكذب، فهذه إمارة عقلائية أو منشأ عقلائي لتوهين احتمال الصدق بنظر العقلاء، فحينئذ لا نحرز شمول أخبار من بلغ لمثله. ولذلك لا مانع من شمول أخبار من بلغ بناء على أن مفادها الاستحباب أو جعل الحجية للرواة الذين ثبت ضعفهم ما لم يكونوا معروفين بالكذب، سواء كانوا من الخاصة أو من العامة، إلا أنه في محل كلامنا وهو ما إذا ورد خبر ضعيف يدل على استحباب غسل يوم الغدير، وفرضنا أن نفس هذا الخبر لم يعلم كذبه لا خبريا ولا مخبريا، وليس الراوي ممن هو معروف بالكذب، فحينئذ إذا ورد خبر صحيح ينفي استحباب يوم الغدير، فتارة يكون مفاد الخبر الصحيح تكذيب هذا الخبر بأن يقول ما قال رسول الله ذلك، أو هذا الأمر ما جرى به كتاب ولا نزلت به سنة، فحينئذ لا إشكال أنه لا يصدق عنوان البلوغ على الأول لأن الخبر الثاني لسانه لسان التكذيب لهذا الخبر. وأما إذا افترضنا أن الخبر الثاني ليس مكذبا للأول وإن كان ينفي مؤداه، حيث إن الأول يقول مثلا اغتسل يوم الغدير فإن له أجرا كذا، والثاني يقول مثلا ليس غسل يوم الغدير براجح مثلا، فحيث إن الثاني ليس مكذبا للأول فغاية الأمر أنهما متعارضان، لأنه لا يصدق البلوغ على الأول. إذن فبالنتيجة مجرد وجود خبر ينفي الاستحباب لا يعني عدم صدق البلوغ على الأول كي لا تشمله أخبار من بلاغ، فغاية ذلك الشمول والتعارض. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأنه موضوع أخبار من بلاغ ليس هو مطلق البلوغ، بل موضوعها البلوغ المحرك للعمل بشهادة التفريع في قوله من بلغه شيء من الثواب على عمل فصنعه أو فعمله، فإن ظاهر فاء التفريع أن موضوع الاستحباب البلوغ المحرك لا كل بلوغين. فإذا كان ذلك فالخبر الدال على الاستحباب مع معارضته بحجة على عدم الاستحباب لا يكون بلوغا محركا كي يكون مشمولا لأخبار من بلاغ. ولكن الصحيح كما سبق في الفروض السابقة أن المحركية الملحوظة في هذه الأخبار هي المحركية الوجدانية لا المحركية التعبدية، فوجود خبر صحيح ينفي الاستحباب غايته أنه يضعف المحركية الشرعية للخبر الأول، لأنه يلغي المحركية الوجدانية. فبما أنه لا يلغي المحركية الوجدانية فيصدق حينئذ أنه بلغني ثواب على عمل وإن لم يكن هذا البلوغ حجة، إلا أنه محرك لي نحو العمل ما دام احتمال صدقه قائما عرفان. فالنتيجة أنه في هذا الفرض الأخير ألا وهو وجود خبر صحيح ينفي الاستحباب لا يمنع ذلك من شمول شنو أخبار من بلاغ. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، التنبيه السادس. ورد في صحيحة هشام بن سالم من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله من الثواب فعمله. فهل أن البلوغ عن النبي له خصوصية وموضوعية أم يشمل ذلك كل بلوغ عن المعصوم عليه السلام؟ وهذا أهمله الأعلام ولم يبحثوه، فكأن في ذهنهم قطعا بعدم الخصوصية للبلوغ عن النبي صلى الله عليه وآله. ولكن يمكن أن يقال إن كان مفاد أخبار من بلغ الإرشاد إلى حسن الإنقياد، أو كان مفاد أخبار من بلغ الاستحباب النفسي للإنقياد، أو كان مفاد أخبار من بلغ الاستحباب الطريقي كما سبق تفصيل ذلك، فلا يحتمل خصوصية عرفا لكون البلوغ عن النبي صلى الله عليه وآله ما دام سياقها ناظرا إلى التحفيز والترغيب نحو تحصيل الثواب من موارده. وأما إذا قلنا إن مفاد أخبار من بلاغ جعل الحجية التعبدية للخبر الضعيف، أو قلنا إن مفاد أخبار من بلاغ الاستحباب النفسي لما بلغ عليه الثواب، فإن من المحتمل أن ملاك هذين الحكمين هو تعظيم النبي صلى الله عليه وآله، وأنه إن كان الخبر الضعيف عن النبي فهو حجة تعبدان، وإن كان ضعيفان لكونه عن النبي صلى الله عليه وآله، أو أن الاستحباب إنما يثبت لما بلغ عليه الثواب لا مطلقا بل لما بلغ عليه الثواب عن النبي تعظيما وتكريما لشأنه صلى الله عليه وآله، كما أنه إذا قلنا إن مفاد أخبار من بلغ هو الوعد بالثواب، فلعل الوعد من قبل الشارع خاص بما إذا كان الثواب بالغا عن النبي صلى الله عليه وآله، فعلى هذه المسالك احتمال الخصوصية وارد، وبالتالي فالتعدي يحتاج إلى لطف القريحة، فمن كان عنده هذا اللطف فهنيئا بلي له بذلك اللطف. بلي. وأما وهذا الذي أحسنت وهذا الذي أريد أن أقول، وأما ما ورد في الروايات الأخرى كصحيحة هشام الثانية من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له ذلك وإن لم يكن على ما بلغه، فالأمر يبتني على احتمال تعدد الحكم أو عدم احتماله، لأن هذين اللسانين من المثبتين، حيث إن عندنا دليلا مطلقا يقول من بلغه شيء من الثواب على شيء، فلم يحدد من بلغ عنه، وحديث مقيد وهو قوله من بلغه عن النبي، فإن احتملنا تعدد الحكم بحسب مرتكزاتنا المتشرعية وأن الشارع جعل حكمين، الحكم بالاستحباب لما بلغ عن النبي صلى الله عليه وآله، والحكم بالاستحباب لما بلغ عن أي الثاني عام بعد، فيكون عن أي أيين ولو كان عن زرارة أو محمد بن مسلم وأمثالهم. فإذا احتملنا تعدد الحكم فحينئذ لا موجب لحمل المطلق على المقيد، ونقول بأنه البلوغ عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد للاستحباب، لكن هذا لا يلغي الاستحباب في البلوغ عن غيره. وأما إذا قلنا بحسب مرتكزات الشيخ حسن أنه لا يحتمل تعدد الحكم، وأن ما جعله الشارع في المقام شنو؟ حكم واحد، فحينئذ لا يحتمل أن يكون موضوع الحكم الواحد مطلقا ومقيدا، فلا محال مقتضى ذلك حمل المطلق على المقيد. التنبيه السابع، هل أن البلوغ أي بلوغ الثواب يصدق على فتوى الفقيه أم لا؟ فمثلا أفتى بعض قدماء الأصحاب باستحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين، ولم يرد ذلك في رواية أصلا لا معتبرة ولا ضعيفة، فهل أن بلوغ هذه الفتوى يكون محققا لموضوع أخبار من بلاغ، فللفقيه الآخر أن يفتي باستحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين لبلوغ الثواب على ذلك بفتوى الفقيه الأول مثلا؟ أو أن العامي إذا بلغته هذه الفتوى كان استحباب إخراج الزكاة فعليا في حقه، فهل أن البلوغ يتحقق بفتوى الفقيه أم لا؟ وليس هذا البحث متفرعا على أن البلوغ هل يشمل البلوغ بالمدلول الالتزامي أم لا كما توهم بعض الكتب، بمعنى أنه إذا قلنا هناك عقدنا هذا التنبيه فيما سبق، إذا قلنا في التنبيه السابق إن البلوغ يشمل البلوغ بالمدلول المطابقي والبلوغ بالمدلول الالتزامي، فسوف يأتي البحث هل يشمل البلوغ فتوى الفقيه أم لا، لأنها بلوغ بالمدلول الالتزامي. وأما إذا قلنا في ذلك التنبيه إن البلوغ لا يحرز شموله كما قلنا بذلك نحن، لا يحرز شموله للبلوغ بالمدلول الالتزامي، إذن فسوف ينتفي موضوع هذا البحث، ولكن هذا ليس صحيحا باعتبار أنه قد يفتي الفقيه بأصل الاستحباب وقد يفتي الفقيه بترتب الثواب، فلو قال الفقيه غسل يوم الغدير ذو ثواب فإن هذا بلوغ بالمدلول المطابقي وليس بلوغا بالمدلول الالتزامي، وبالتالي يدخل في محل بحثنا في هذا التنبيه السابع. فبحثنا في أن البلوغ هل يشمل فتوى الفقيه أم لا هذا شنو؟ مع غمض النظر عن عدم شمول البلوغ للمدلول الالتزامي، بمعنى أننا سوف نبحث هذا الأمر حتى لو أفتى الفقيه بالمطابقة بحصول الثواب، بمعنى أن قال غسل زيارة الحسين عليه السلام عن بعد ذو ثوابين، حتى لو أفتى بذلك هل يصدق عليه البلوغ أم لا، مع أنه تصريح بالثواب وليس الثواب مدلولا التزاميا له. وقد ذكر في هذا البحث وجهان لمنع شمول بعد وقت شيخ حسن، كل ساعة طالع بالساعة، لمنع شمول أخبار من بلاغ لفتوى الفقيه. الوجه الأول أنه بما أن البلوغ في هذه الروايات ليس ظاهرا في مطلق الكشف، وإنما هو في البلوغ على نحو الحكاية كما ذكره الأعلام في بحث حجية الإمارة في المداليل الالتزامية، فقالوا ليست كل إمارة حجة في المدلول الالتزامي، بل الإمارة الحاكية عن الواقع، إذ الإمارة هي عبارة عما كان كاشفا عن الواقع، لكن الكشف عن الواقع أعم من حيثية الحكاية وعدمها. مثلا تنقيح المناط هذا من الإمارات الكاشفة عن الواقع، لكن تنقيح المناط مجرد شنو؟ استنتاج عقلي لا يتضمن حيثية الحكاية عن الواقع. ففرق بين كشف الواقع وبين الحكاية عن الواقع. لذلك عنوان من بلغه عن النبي ظاهر في شنو؟ في البلوغ الحاكي عن النبي صلى الله عليه وآله، لا في انكشاف هذا الأمر وإن لم يكن على نحو الحكاية. إذن بما أن عنوان البلوغ هو عبارة عن إخبار حاكٍ عن الواقع لا مطلق انكشاف الواقع، فلأجل ذلك لا يصدق البلوغ على فتوى الفقيه. والسر في ذلك أن فتوى الفقيه رأي واجتهاد وليس شنو؟ حاكيا عن الواقع. فبما أن فتوى الفقيه رأي واجتهاد وإعمال نظار وليس شيئا من شأنه الحكاية عن الواقع، فلأجل ذلك لا يصدق البلوغ على فتوى الفقيه. وهنا علق سيد المنتقى قدس سره بأنه إن قلنا إن فتوى الفقيه رأي وإعمال نظر لم يصدق عليه عنوان البلوغ ولم يجوز البقاء على تقليد الميت، لأن موضوع الحجية رأي الفقيه والميت لا رأي له، فإن الميت بموته انكشف له الواقع فصار له شنو؟ علم، لا أن له رأيان. فالرأي يزول بموته، فإذا كان موضوع الحجية الرأي فقد انتفى موضوع الحجية، بل لا يجري استصحاب حجية فتوى الفقيه. لما؟ لزوال موضوع هذه الحجية. وأما إذا قلنا إن فتوى الفقيه إخبار عن الواقع ولو كان إخبارا بالحج، لأنه إخبار نظير الفلكي الذي يخبر بأن الهلال شنو مثلا، بأن القمر خرج عن حد المحاق بحد يمكن رؤيته، فإن هذا إخبار وإن كان إخبارا حدسيا لا حسيا. فإذا قلنا إن فتوى الفقيه إخبار فحينئذ يصدق عليه عنوان البلوغ لأنه إخبار حاك، وفي نفس الوقت يجوز البقاء على تقليد الميت إذ الفتوى الميت إخبار، والإخبار لا ينتفي بشنو؟ بموت المخبر، فيقال هذا إخبار فلان وهذا خبر زرارة، وإن لم يكن زرارة حيا بالفعل، وبالتالي تشمله أخبار من بلغ. ويأتي الكلام في كلامه قدس سره. الحمد لله. هذا اليوم قرينا مجلس